أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام، فهو عصب الحياة فيها. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط. الكلام في أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، بعدما بينا تعريف علم الأصول ودور علم الأصول بالنسبة لعلم الفقه، وأنه كعلم المنطق بالنسبة لباقي العلوم، كذلك علم الأصول أيضا بالنسبة لعلم الفقه كعلم المنطق بالنسبة لسائر العلوم، وكما يعبر عنه بخادم العلوم، علم المنطق يعبر عنه بخادم العلوم، كذلك علم الأصول هو خادم لعلم الفقه. فلذلك بينا هذه الأمور في الدرس السابق، وبينا موضوع علم الأصول، قلنا موضوع علم الأصول هو الاستنباط، الاستخراج العناصر المشتركة، هي نبحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. فأما بالنسبة لبحثنا اليوم اللي تقول أنه بالنسبة الأصول والفقه، يعني هل العلمان لا فقط أن الإنسان فقط يجمع العناصر المشتركة ويعرفها من دون ما أن تكون له ماذا؟ ممارسة، أنه يعرف كيف يطبق هذه القواعد المشتركة، العناصر المشتركة على العناصر الخاصة، على الروايات والأحاديث. يضرب لنا مثال هو بعدين، مثل ما أنه الإنسان أنت تطي الخشب وتطي مثلا المسامير وتطي بعض الأمور وقل له سوي السرير، يقدر يسوي سرير؟ ما يتمكن من دون أن يكون ماذا؟ له معرفة، عند ممارسة كيف يطبق هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. مثل واحد طبيب أنه درس الطب وكذا، ولكن ما عنده ممارسة، ما عنده عملية التطبيق بالنسبة أن يدخل مثلا في عملية جراحية، لاحظ شلون؟ إلى جانب ذلك أن الإنسان الأصولي وحده عنده عناصر مشتركة، يعرف عناصر، ولكن لابد أن يكون أيضا ماذا؟
في نظامها وفي مجالاتها.
إيه لابد أن يعرف شلون، يكون عنده ممارسة، يعرف كان يطبق هذه على هذا، ولا مثلا يعرف أن خبر الواحد حجة، صحيح الظواهر حجة، رأسا يجي يطبق على الخبر يقول هذا الظاهر قر، هذا الحديث ظاهر والظواهر حجة، إذن هذا حجة علينا. لا، لابد أن يعرف أنه لا يكون هناك هذا الحديث إلا معارض، لا يكون حديث ورد للتقية، لا يكون هذا الحديث له مقيد، له مخصص، مو هكذا بس يعرف القواعد المشتركة، العاصمة المشتركة، وهكذا يجي يطبقها بدون أنه يكون عنده معرفة، عنده إلمام، عنده ممارسة بالنسبة لعملية الاستنباط. فهذا يبين لنا أنه في هذا الكلام، في هذا البحث عند درسنا اليوم، أنه يبين بأنه أهمية هذا علم الأصول له أهمية خطرة بالنسبة لحالة التطبيق، أنه يعرف الفقيه كيف يطبق هذه العناصر العامة على العناصر الخاصة. وبعدين يجي يقول أنه الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، يعني الأصول هو نظريات، أما كيف تطبق هذه النظريات؟ تأتي عملين كيف؟ هذا يحتاج لها إلى دقة، يحتاج إلى معرفة، يحتاج لها إلى بحث دقيق، ليكون هذه العناصر المشتركة لها تقييد، لها معارضة، لها عموم مخصوص على كل. مثل إنسان يتعلم الصياغة مثلا، صياغة السيارة، ها أخوي نظريا يعرف، ولكن نقدر نقول حكم سيارة، نعطي سيارة حسوق بها، يدري أنه نقول نعلم نظريا الصياغة كذا كذا، شغل مثلا السيارة كذا، مثلا تأخذ كلاج على سبيل المثال، وثم تغير مثلا الجير، وهكذا نقول ركب بالسيارة بدون ما أنه يكون عنده ممارسة، عنده معرفة، عنده تطبيق لهذه العمليات. فالفقه هو ماذا؟ حالة تطبيقية بالنسبة للحالات النظرية اللي تعلمها في علم الأصول. هذا يقول هذا أمور مطالب إنسان ما لازم نوقف بها هواية، قضايا واضحة، بس يقرب أنه ما هي أهمية علم الأصول بالنسبة لعلم الفقه. يقول ولسنا بعد ذلك، بعد ذلك شنو؟ بعد ما عرفنا أنه علم الأصول، موضوع علم الأصول وعلاقة علم الأصول بعلم الفقه، تذكرون بعد ذلك يعني بعد أنه العلاقة الموجودة بين علم الأصول وعلم الفقه، وعرفنا موضوع علم الأصول، وليس لنا بعد ذلك ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره، يعني الدورة بالنسبة للفقيه اللي ما يواجه أيضا من مشاكل في حالة الاستنباط، له أهمية أن الإنسان يعرف علم الأصول الفقيه وين في عالم الاستنباط، يعني خطورة دوره في عالم الاستنباط، وأنه نعم لأنه يعني لأن علم الأصول ما دام يقدم ماذا لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة. علم الأصول يعطينا عناصر مشتركة، أنه الخبر واحد حجة مثلا، أن الأمر يدل على الوجوب، أن النواهي تدل على الحرمة، هاي كلها عناصر مشتركة في جميع أبواب الفقه. علم الأصول يقدمها لنا ويضع لها نظامها العام، فهو عصب الحياة فيها، عصب يعني قوام العصب. الإنسان يقول عنده عصب، يعني إذا العصب في مقابل الشلل، مثلا ما عنده عصب أو عصبه يقول مثلا يكون فيه شلل، فقوام الإنسان بعصبه. فكذلك الأصول كأنه ذلك العصب بالنسبة لعلم الفقه، مقابل أنه لولا العصب يكون إنسان شلل. الفقه بدون أصول الفقه يكون كالمشلول، ما يتمكن الفقه أنه يستنبط الأحكام الشرعية، فهو عصب الحياة. فهو يعني من هو علم الأصول عصب الحياة فيها، فيها في ماذا؟ كتب في عملية الاستنباط. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها. الإنسان من دون ما يدرس علم الأصول والعناصر المشتركة، وما يدرس شنو معنى الاستصحاب والبراءة، حجية خبر الواحد، حجية الظواهر، ما يتمكن أنه يستنبط الحكم الشرعي من دون هذه العناصر المشتركة. شو يصير أمامه؟ يقول يكون أمامه ركام متناثرة من النصوص والأدلة، هو ما يدري شلون يستخرج هذا الدليل الصحيح،
يعني
هذا الخبر
متراكم على بعضه،
إلا أنه كبيا تعارض، أكو خبر يعارض خبر، خبر يقول مثلاً شنو هاي اللي أخذنا في المكاسب المحرمة، يحرم بيع العذرة، خبر آخر يقول لا جائز بيع العذرة، سحتون وغير سحتون، يعني ماذا كيف يتمكن يجمع بين هذه النصوص المتعارضة من دون علم الأصول؟ يقول دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط. هو يضمن مثال كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا، فد واحد نطيب منشار، نطيب بسامر، نقول أسوي لنا كرسي وفأسا وما إليها من الأدوات، دون أن يملك أفكارا عامة، ما عنده فكرة أصلا، ما دارس عن النجارة شيء، إذا يسوي كرسي هذا الإنسان نطيب منشار نطيب، ما يعرف من دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة. لازم يكون عنده هناك فكرة، عمل دراسة نظرية، يدرس ثم يتعامل أن يعمل، وطريقة استخدام تلك الأدوات، شلون يستخدم هذه الأدوات، هكذا رأساً من دون أنه معرفة، من دون دراسة يجي يسوي كرسي، من دون ممارسة. يقول وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى، هذه أيضا يقول هذين كذلك ضرورية كمفردات الآيات والروايات المتناثرة المتعارضة، فإنها الجزء الضروري الآخر. يعني كما أن العناصر المشتركة ضرورية، كذلك العناصر الخاصة تقول ضرورية، هذه الخلاصة، فإنها جزء الضروري الآخر العناصر الخاصة فيها في عملية الاستنباط. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة، نعرف أنه خبر الواحد ماذا حجة، الظواهر حجة، البراءة مثلا في عدم إنسان أنه لم يعثر على دليل محرز، يأتي مثلا ماذا يجي أصات البراءة، هذا ما يكفي واحد ذني. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، علم الأصول هو اللي علمنا عناصر مشتركة، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحاسب، بس عنده درس علم الأصول، أنا أكون موجودة بالحوزة، بس عنده شوف قوة بالأصول، لكن تعال طبق هذه العلوم اللي عندك لدراستها العناصر المشتركة طبقها في عالم الفقه، ما عنده ما يتمكن يستنبط الحكم الشرعي، لأن هذين الشباب ما دارسين. ومن يحاول الاستنباط يستنبط حكم الشرع على أساس الاطلاع الأصولي، يعني بس علم الأصول دارس عنده عناصر مشتركة فحاسب عن فقط، نظير من يملك المعلومات نظرية عامة، عنده معلومات عامة في عملية النجارة، ولا يوجد لديه فأس ولا منشر وما إليه، يدارس علم النجارة بس شنو ما عنده أدوات النجارة، فإلى الأدوات وحدها تكفي.
هي الأدوات فأس من شايسي من العناصر الخاصة.
الخاصة نعم، يعني تقول أنه لذلك اثنينات لازم يكون عند الإنسان، والعناصر المشتركة تكون بعنوان ماذا؟ عنوان نظرية، والعناصر الخاصة تطبيقها على تطبيق العناصر النظرية على هذه العناصر الخاصة. قلت مثل السياقة السيارة، واحد انه يعرف ولكن عملا ما يعرف كيف يطبق، لابد ان يدرس ان يمارس، ولا يوجد له فأس ولا من شوام عليها من ادوات النجاره، مو بس ادوات النجاره، اكتب حتى من مواد النجاره، الفأس والمنشار واحد ما يكفي، لازم خشب هم يكون، خشب هذا ما قايل اذا اضيفون ام يضيفون، انه المفروض انه يضيف انه مثل خشب والمسامير، هذه الأمور لابد أن تكون العناصر الخاصة. فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. إذن فالعناصر المشتركة اللي درسها وأخذها في علم الأصول، والعناصر الخاصة اللي أيضا رآها في علم الفقه، هذين قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، ولا غنى للعملية عنهما معا، لا بد أن تكون هم عناصر مشتركة هم تكون عناصر خاصة حتى يتمكن أن يستنبط الأحكام الشرعية، يعني حتى يعمل عملية الاستنباط. ولا عند درس علم الأصول ما عنده عناصر خاصة، شنو الفائدة؟ أو عنده عناصر خاصة لا عنده علم الفقه، ولكن ما عنده عناصر مشتركة اللي بها يستنبط الحكم الشرعي الصحيح. فعلى هذا يريد أن يقول لنا الآن في هذا الكلام الآتي، أنه الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، فالنظريات ماذا؟ هذا تطبق على العمل على المواد، النظريات وعلم الأصول مشتركة، والمواد هي العناصر الخاصة. فعلى هذا احنا ما نكتفي انه بالعناصر المشتركه ولا العناصر الخاصه، بل انه هاي مساله مهمه ان يمارس الفقيه، هناك مهمه شاقه هاي لا تقل عن مهمه الاصولي، فلا بد ان يكون عنده دقه، لا بد ان يكون عنده ماذا يبحث كيف انه يطبق العناصر العامه على العناصر الخاصه، هاي العناصر الخاص لا يكون هناك له معارض، لا يكون له مقيد تقييد، لا يكون انه هناك قرينه، عندنا قرينه حاليه ربما موجوده تصرف هذا المعنى، قرينه مقاليه، ولكن يقول ونخشى ان نكون قد اوحينا اليكم بتصور خاطئ حين اوضحنا ان المستنبط يدرس في علم الاصول العناصر المشتركه ويحددها، ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط. يقول ما يكفي واحد بس يعرف العناصر الخاصة ويعرف عناصر ماذا العامة ويجي أنه يستنبط، لا، إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة، درسنا مثلا صيغة الأمر تدل على الوجوب، هاي عناصر مشتركة، بعد هذا صيغة النهي تدل على الحرمة، أو مثلا الظواهر ماذا حجة، خبر الواحد حجة، خذ درسناهم. إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد عملي، خلاص خبر الحجة، خبر الحجة رأسا نستنبط حكم الشرعي، لا، لا يكفي ذلك، بل لابد أنه ماذا إلا جانب ذلك أنه يعرف كيف ليكون له معارض هذا الخبر، ليكون إلى جانب ذلك هناك تقييد، ليكون هناك الخبر قد ورد للتقية، لازم أيضا يعرف هذه الأمور. فلذلك يقول يتصور أنه فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد عملي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر،
أي جهد علمنا
إذ لا نحتاج إلى ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من واضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبطونها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. إذا هيك يخو سهل هذا، يعرف عناصر عامة وعناصر خاصة ويجي يستنبط الحكم، يقول لا ليس كذلك، ولكن استثني هذا كأنه رد لهذه الشبهة، وهكذا بس يدرس علم الأصول خلاص يتمكن يستنبط الحكم الشرعي. هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة. لماذا؟ لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمام للعناصر الخاصة من الكتب، من كتب الأحاديث والروايات مثلا، لا، بل يبقى عليه هنا البحث أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة، هنا حكي والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص.
هذا شغل المجتهد كذا،
أي المجتهد لما عنده عناصر لازم يعرف أنه مو كل إنسان مثل واحد يقول نعلم نظريا السياقة ونطي سيارة يلا سوق بيها، لا، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. مثل واحد يدرس 10 سنوات الطب رأسا نقول سوى عملية، لا، يحتاج إلى جهد، إلى معرفة، إلى ممارسة حتى يتمكن استنباط الحكم الشرعي عن بذل جهد جديد في التطبيق. فلنفرض مثلا، يجب بنا مثال، أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، خب أن كل ظاهر شنو حجة، فهل يكفي أن يضع أصبعه على رواية علي بن المهزية رأسا هذا ظاهر، إذن هذا حجة، هاي الرواية ظاهرة حجة التي حددت مجال الخمس اللي أخذناها سابقا، قال لا خمسة في الأرث، فرسنا نقول هذا حجة، ليكون يشوف هناك معارض، ليكون هناك كقرينة صارفة مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك شنو عدم وجوب الخمس في ميراث الأب، هكذا بس يشوف الرواية يأخذ حكم شرعي. أو ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية، بس يقول شلون ندقق لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهور العرفي، شنو هذا اللي لازم عرفه، شنو يدرس، ها، من قرائن، لا تكون قرينة هناك تصرف هذا الظهور، ربما تكون قرينة تصرف هذا الظهور عن معرفة الحكم الشرعي، وأمارات، هسه القرائن على قسمين، عندنا قرائن هناك حالية، عندنا قرائن ماذا لفظية، لابد أن ندرس كافة ما يدور حول هذه الرواية، ربما الإمام هناك تقية ذكر هذه الرواية، صحيح، من قرائن وأمارات داخل إطار النص أو خارجه، مرة قرينة داخل النص أو خارج النص، أمارة تصرف هذا المعنى، هذا الظهور، لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك. العنصر المشترك شنو هو؟ أنه كل ظاهر حجة، إذن أجي أرسل أقول هذا هاي رواية علي بن مهزيار تقول هكذا إذن فهي حجة، لا، ليكون هناك قرينة صارفة، لتكون هاي الرواية مقيدة، لتكون في موضع التقية ذكرها الإمام هكذا، ليكون هناك إمارات تصرف هذا المعنى لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي. مهكذا رأسا، وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط، أكو رواية هذا عنصر خاص، هذه الرواية مثلا صحيح رواية علي بن مهزيار، هذا لا كذا رأسا نستنبط حكم الشرع، بس شاف رواية الإنسان يستنبط حكم الشرعي، لا، لازم يشوف هذا صنف ثقة مو ثقة الراوي، هذه الرواية كلها معارض. أن البحث الفقهي في العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع جمع الروايات ويأخذ حكم شرعي، لا، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، بمعنى يعني هذه النظريات الأصولية اللي مدرسها يأتي ويطبقها على هذه العناصر الخاصة. على هذا على الفقيه هنا له جهدان، جهد الأول بعد ما جمع العناصر الخاصة، وعند من جهة أخرى عند النظريات الأصولية العامة يأتي ويطبقها على هذه العناصر الخاصة حتى يستنبط الحكم الشرعي، يطبقها على العناصر الخاصة عن العناصر الأصولية، يطبقها على هذه العناصر، بل هو يقول هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية وتطبيق النظريات العامة له نفسه، يقول تطبيق النظريات شنو هذا؟ له دائما موهبته الخاصة ودقته، لما يجي يطبق هذه العناصر العامة على العناصر الخاصة لابد أن يكون هذا عنده موهبة في التطبيق، عنده معرفة، مو ما عنده ممارسة ولا عنده معرفة، يكون عنده شنو؟ موهبة في يعرف كيف يطبق العناصر العامة على العناصر الخاصة، وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته. ومجرد الدقة في النظريات العامة، لا والله متخصص في علم الأصول، متخصص في النظريات العامة، هذا ما يكفينا أنه ما عنده خبرة كيف يطبقها على العناصر الخاصة. ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون ضمن مثال أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب، هذا شنو؟ يحتاج في مجال لتطبيقها على حالة مرضية إلى دقة. لما دكتور ودارس وعنده نظريات طبية، الآن عنده طبي مريض جابول هي في الحالة مرضية، لازم يكون دقيق في كيف يطبق هاي النظريات العامة على هذا المريض حتى أنه يصل إلى النتيجة ويكون شفاء لهذا المريض. إن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية، شنو يحتاج؟ إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه. قلت مثل واحد تعلم صياغة السيارة، عنده نظرية يعرف شلون أنه يحرك وكذا ويشغل، ولكن لما يركب وراء السيارة لازم يكون منتبه، يكون دقيق حتى يطبق هالنظريات لدراسة بالنسبة لهذا العمل. الآن يأتي يقول التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، شو النسبة بينتهما بين هذين الفكرين؟ اللي تقوله بهذا خلاصة البحث أنه علم الأصول متولد من علم الفقه، يعني هو في رحم علم الفقه، وبه نتمكن أن نستنبط الأحكام الشرعية. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله. يقول عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، هذا كان سابقا ما عيده، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق. علم الأصول علم النظري، والتطبيق هو علم الفقه، هاي النسبة بينهما نظرية وتطبيق. علم الأصول يكون عنده أفكار نظرية بالنسبة للقواعد العامة يطبقها على ماذا؟ علم الفقه، ويستنبط الحكم الشرعي. فعلى هذا وهذا الترابط الوثيق بينهما، بين علم الفقه وبين علم الأصول، يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى. أكو ارتباط، أكو تفاعل بينهما، أنه الإنسان هذا ما عنده نظريات أصولية كيف يطبقها بالنسبة على الأمور الفقهية وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى، لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام. لما الإنسان يكون متوسع في معرفة العناصر الخاصة قضايا الفقهية، هذا يخلي الإنسان يدفعه أنه أن يطبق هذه النظريات العامة، النظريات الأصولية في عملية الاستنباط،
لأن قبل التطبيق الإنسان يحتاج النظريات. فلا بد أن يجعل النظريات
ثم يأتي ثم يطبق. كما ذكرنا سابقا، الإنسان لابد أنه عنده فكرة عن السياق، عنده نظريات عامة، ثم يأتي ويطبق في حالة السياق وهكذا. لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها. كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق. كل ما يكون إنسان دقيقا في البحوث الأصولية، هذا يخلي الإنسان في حالة التطبيق لعناصر الخاصة يستنبط الحكم الشرعي أيضا يكون دقيقا. إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق، كلما أنه القواعد الأصولية كثيرة عند المستنبط وعند دقة بها، وهذا ماذا يسبب؟ أنه الاستنباط يكون أيضا دقيقا وصحيحا. إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق، تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. شيء واضح. وهذا التفاعل بين الذهنيتين، يعني الأصولية، ويقول الأصولية والفقهية، يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط. من يوم أنه أسس علم الأصول، ذكرنا سابقا أنه أول من أسس علم الأصول هو إمامنا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الصادق لتلاميذهم. لا كما يذهب أهل العامة أنه أول من أسس الأصول هو أبو حنيفة، لا، إحنا أول من أسس ولا وأول من دون كذلك هشام اللي دون، وقلنا عبد الرحمن بن يونس، ذكرناها في مقدمة الكتاب. هذا التاريخ منك يبدأ. كل ما كانت النظريات أدق في الأصول، يكون ماذا؟ الاستنباط والتطبيق يكون أيضا أدق. يقول: وهذا التفاعل بين ذهنيتي الأصول الفقهية يؤكده التاريخ. إذا ما رجع التاريخ يجد هذه الحالة، تاريخ العلمين، علم الأصول وعلم الفقه، على طول الخط، وتكشف عنهم بوضوح دراسة المراحل التي مرت بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. إذا ما يراجع تاريخ الفقه والتاريخ كذلك ماذا؟ الأصول، يشوف كل منه كان صار الدقة أكثر من النظريات الأصولية، وتعرفون أخوة توسع الأصول بمرور الزمن، وكذلك صار الدقة في استنباط الحكام الشرعية. يقول: فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه. كيف نشأ؟ لأنه متأخر رتبة. أولا كان عندنا علم الحديث، من علم الحديث أسس ماذا؟ علم الفقه. من علم الفقه ماذا؟ ولد وتولدت لنا وولد لنا علم الأصول. ولذلك يقول: نشأ من أحضان علم الفقه. فلذلك قال: فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه، ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية. ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي، كذلك يتسع علم الأصول، أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف. كل ما يتسع التفكير الفقهي، كذلك يتسع علم الأصول، العناصر المشتركة. وأخذ الممارسون للعمل الفقهي، هؤلاء الذين يمارسون الفقه ماذا؟ يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة. يجدون هناك عناصر عامة موجودة اللي في جميع أبواب الفقه يستفيد منها الفقه في عملية الاستنباط. ولذلك يشوف أخذ يتسع أيضا علم الأصول. قبل الإنسان كان يدرس علم المعالم بهالصغرى وكافي يصير مجتهد، الآن لا، بعد التسع، كل ما الفقه يتسع الأصول أيضا يتسع. الآن رسائل، ما أدري، الكفاية، سمو هكذا، لأن الفقه توسع أيضا العلم الأصول أيضا يتوسع. نقول على هذا لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، بدون هذه العناصر العامة. وكان ذلك إيذانا بمولد علم الأصول. علم الأصول هذا كنا سابقا ولد من رحم علم الفقه. واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصولية يعني. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه، ولذلك أنشأ، قلنا سابقا أنشأ علم الأصول بعدما أنه لأين هناك عناصر مشتركة في عامة الاستنباط في علم الفقه أنشأ واتسع، فصار علم خاص، انفصل يعني صار علم خاص علم الأصول. فانفصل، ولا قبل كان يكتبون مقدمة علم الأصول ثم يدخلون في علم الفقه، أنا لا، صار بعد علم خاص. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، حتى الكتب صارت لها خاصة، وأخذ يتسع ويثرى تدريجيا تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحيتين. أخذ أيضا ماذا؟ يتسع هذا العلم، وتبعا لتوسع البحث الفقهي، كل ما البحث الفقهي توسع تدون معصات بعد الآن مثلا أحكام مستحدثة، هذه الأحكام المستحدثة هذه الشرعية اللي ما كانت، هذه سببت أيضا أن يتسع أيضا علم الأصول تبع لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة. من يضع؟ هو علم الأصول، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. فالإنسان لما يأتي إلى علم الفقه يشوف هناك عنده مشاكل كثيرة بعملية الاستنباط، فلازم يكون عنده قواعد عامة حتى يحل هذه المشاكل. من هذه العناصر العامة من هي؟ هو اللي يتكفل بها علم الأصول، عرفت شلون؟ وكلما بعد الفقيه عن عصر النص رأس مطلب، خل بس هذا، وكلما بعد الفقيه، ذكرناه سابقا بالمقدمة، ذكرته الآن هذا، وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض، شيء طبيعي، كلما نبتعد عن عصر النص الغموض يكون أكثر في فهم الحكم من مداركه الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط، تكون فجوات أكثر، ليش؟ نتيجة للبعد الزمني عن عصر النص، عن عصر الأمة، فحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض. من يرفع عنا هذه الغموض؟ لابد أن نؤسس ماذا؟ قواعد مشتركة، عناصر مشتركة عامة حتى نرفع هذا الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص، شيء طبيعي، كل ما نبتعد كل ما أنه نحتاج إلى عناصر عامة، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها، لأن البعيدين عن عصر النص يقول من يقول هذه الرواية صحيحة، من يقول هذه الرواية للإمام، يمكن تقية، يمكن موضوعا، فسببت أنه أيضا يتوسع علم الأصول أن نجعل قواعد عامة حتى نرفع هذه الشكوك. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي. فإن شو الفرق بينه وبين أهل العامة؟ أهل العامة عندهم النص انتهى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا لا، إحنا مستمر إلى حتى إلى زمن الغيبة، الصورة همات، إحنا كنا النص كان موجود عندنا. فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاق الفقه الإمامي. ولكن هذا هم في كلام، أنه لا، إحنا أول من أسس علم الأصول، وإحنا اللي من هذا، والأهل العامة ربما أخذوا من عندنا قبل وزهره في نطاق الفقه الإمامي، وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي. هم عندهم النصوص بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون بالأئمة صلى الله عليه وسلم. فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النص بمسافة زمنية كبيرة، تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات بالنسبة إليهم هم إلهم، أما إحنا لا، وأما إحنا الشيعة الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، وجود المعصوم، لأن الإمام امتداد لوجود النبي، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بالنسبة لأهل العامة بكثير، إلى درجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولو إحنا كان عندنا من الأصول، ولكن بوجود المعصوم كان يسألون من الإمام، ولو أن الإمام هم كان يعطيهم قواعد كلية، كم كان يعطيهم عناصر مشتركة. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصورة بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. ولكن احنا نقول أيضا كانت عناصر مشتركات موجودة حتى في زمن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، لا كان موجود، يقول الأصول أيضا كان في زمن الأئمة، ولكن إحنا شوية كنا نعتمد على وجود الإمام سلام الله عليه، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة. نشوف كان يسألون الإمام ماذا نصع مثلا، أنت ما موجود نسأل مسألة يقول مثلا خبر ثقة حجة مثلا، زي نأخذ الروايات، إنه أيضا كان الأصول موجود في زمن الأمة عناصر مشتركة في عامة الاستنباط، وجه عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأمة عليهم السلام وتلقوا جوابا منهم، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم. بل احنا ايضا من وضعنا البذره، احنا الشيعه والاماميه هو هذا الاصول من عندنا بدا، ولا هم ما كان عندهم ذاك الشكل، بعدين هم اخذوه منا. وابو حنيفه من درس عند الامام الصادق اخذ هذه الاصول، ويعزز ذلك ان بعض اصحاب الامه الفوا رسائل في بعض المسائل الاصوليه كهشام بن الحكم من اصحاب الامام الصادق عنده كتاب في علم الاصول، والذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ، يعني في مباحث الألفاظ في علم الأصول. على كل إن شاء الله من كيفية جواز عمل الاستنباط نترك إن شاء الله إلى الدرس القادم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.